بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن، صلواتك عليه وعلى آباه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأمانا والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. وصلنا إلى القسم الأخير، وهو القسم المرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى. الدرس 61 يتكلم عن طريق معرفة الله، علم معرفة الله ما هو موضوعه، لكل علم موضوع، فمعرفة الله ما هو موضوعه، وأين يدرس هذا الموضوع، لأن الموضوع لا يدرس في نفس العلم وإنما يدرس في علم آخر، فأين يدرس موضوع علم معرفة الله، ومن أين يدرس موضوع معرفة الله. سوف يبين فطرية المعرفة الإلهية، ويتكلم عن أنحاء الاستدلال، هل يمكن الاستدلال على وجود الله، وأنحاء الاستدلال لوجود الله سبحانه وتعالى. في المقدمة يقول أن أكثر الناس يعرفون الله سبحانه وتعالى بعنوانه الخالق. الصورة اللي في ذهن عامة الناس عن الله سبحانه وتعالى بأنهم هم مخلوقين، و الله سبحانه وتعالى هو خالقهم، هو خالق العالم. وأحيانا يلتفتون إلى معاني أخرى تترتب على الخلق، وأنه يستحق العبادة، وأنه الرب والمعبود. أما بالنسبة إلى الفلاسفة، فالفلاسفة لا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى الأفعال، لأن الخالقية على يعني فعل من أفعال الله، وإنما ينظرون إلى ذات الله، ويحاولون فهم ووضع مصطلحات وألفاظ تحكي عن الذات الإلهية، مثل مفهوم واجب الوجود. واجب الوجود يعني أن وجوده ضروري له، مثل السكر، كيف أن الحلاوة ضرورية لها ليست زائدة عليها، الشاي الحلاوة زائدة عليه. أما بالنسبة إلى السكر فالحلاوة من ذاتياته، لذلك يسمى ضرورة بالذات. هنا نفس الشيء، واجب الوجود يعني الوجوب يعني الضرورة بالذات، يعني الوجود ضروري بالذات له، بالضرورة موجود، واضح، وليس أنه زائد عليه، الوجود هو عينه. وإذا مفهوم واجب الوجود وضعه الفلاسفة ليحكي عن الذات وليس عن أفعال الذات، كما هو متعارف عند عامة الناس عندما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المستحق للعبادة، أنه الرب والمدبر، أنه الهادي، وما إلى ذلك، كلها يروحون لجهة الأفعال. وأما الفلاسفة فإنهم يتكلمون عن الذات الإلهية، يصفون الذات الإلهية بأن الوجود لها ضروري ولا يمكن أن يزول مطلقا. ولكن هذا المفهوم هو مفهوم كلي، ممكن أن ينطبق على مصاريق متعددة. جاء الأنبياء وبينوا، أعطونا مفهوم ولفظ خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو الله. اسم الله هو أفضل الأسماء، أفضل الألفاظ، أفضل الكلمات التي تطلق على الله، وهي مختصة به. واجب الوجود، بعدين نحتاج نثبت من هو هذا واجب الوجود، ونثبت الوحدة، وإن كانت الوحدة من لوازم واجب الوجود، مر عليكم في العقائد، وبأنه الواجب لا يمكن أن يكون إلا واحد، ولا لا يصبح واجب، من اللوازم، لكن تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى بحث واستدلال. أما الكلمة التي تدل على الله سبحانه وتعالى وشخصية، يعني لا تدل على غير الله سبحانه وتعالى، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، هو اسم الله. وهذا الاصطلاح اسم الله وضعه أو أخبرنا به الأنبياء عليهم السلام والكتب السماوية، وهو اسم علم شخصي. ولمعرفة معنى الاسم الخاص لا بد من معرفة شخص المسمى. الآن الله، من هو الله؟ إذا أردنا أن نعرف على ماذا يدل اسم الله، هذا اسم العلم الشخص، لا بد أن نعرف الشخص. مثل لما نسأل مثلا فاطمة، من هي فاطمة؟ فاطمة بنت الجيران، فاطمة بنت المعلم، فاطمة، من هي فاطمة؟ نريد أن نشخص المسمى. هنا نفس الشيء، عندما نقول اسم الله هو من أهم الأسماء وأبرز الأسماء التي دقيقا توصلنا لله سبحانه وتعالى، ولا لأفعاله ولا لمعاني عامة، وإنما تشخص الله سبحانه وتعالى. زين، فما هو هذا المسمى؟ من هو الله؟ هنا للوصول إلى المسمى ومعرفة المسمى يعتمد على حسب نوع المسمى. إذا كان المسمى محسوس مادي فإنه نذهب ونشاهده ونلمسه وندرس خصوصياته فنتعرف عليه، ولكن إذا كان غير محسوس مجرد عن المادة فإنه لا تحصل المعرفة بذلك المسمى إلا بالعلم الحضوري. إذن لو كان المسمى محسوس لاستطعنا أن نعرفه بالعلم الحصولي، نذهب ونبحث عن هذا المسمى وندرس خصوصياته. أما إذا كان غير محسوس فلا يمكن أن نعرفه إلا بالعلم الحضوري، لأن مر علينا فيما سبق درسنا العلم، بينا أن العلم مجرد، وخصوصا عندما نريد أن ندرس المجردات ففي بحث المادي والمجرد، المجردات لا طريقة للتجربة إليها ولا طريقة إلى العلم الحصولي إليها، لا يمكن أن نصلها إلا بالعلم الحضوري. نحن هنا أيضا يبحث عن المجرد والمادي، يعني حتى في بحث التوحيد يقول إذا أنت تعتبر الله مادي فبتروح تبحث عنه في الماديات وبالأدوات المادية، أما إذا كنت تعتقد بأن الله وراء المادة لا معنى إلى أن تبحث عنه بالأدوات المادية، هذا يحتاج لعلم حضوري. لا طريق للعلم الحصولي كي نعرف الله سبحانه وتعالى بشخصه، نشخص الله سبحانه وتعالى معرفة شخصية، يعني معرفة شخصية بالله لا يمكن. إذن البراهين التي سوف تذكر وغيرها هي كلها علوم حصولية، هي لا تشخص لنا الله سبحانه وتعالى، وإنما تعطينا صفات عامة مثل واجب الوجود مثلا، تعطينا أوصاف عامة، بعدين سوف يأتي ونثبت أن هذه الأوصاف لا يمكن أن تنطبق إلا على الله، يعني سوف نثبت بالأدلة. أما إذا أردنا معرفة الله سبحانه وتعالى بشخصه، شخص المسمى، لا طريق إليه إلا العلم الحضوري. فإذا كان هناك موجود ليس قابلا للإدراك الحسي فإن سبيل معرفة الشخصية تكون منحصرة في العلم الحضوري. أقول يعني إذا كنت تؤمن بأن هناك موجود لا يدرك بالحس، يعني ما وراء الحس، تقول أن الله ما وراء الحس، إذا لا معنى أن تبحث عنه في المختبرات، واضح؟ لا، تكون طريق العلم به بشخصه منحصر في العلم الحضوري. ثم يقول وصحيح أن إثبات وجود مثل هذا العلم يتعلق بالفلسفة، ولكن نفس هذا العلم لا يتم الظفر به عن طريق الدراسات الفلسفية. العلم الحضوري لا نحصل عليه بالفلسفة، وكل ما يتم الحصول عليه عن طريق النشاطات العقلية والبراهين الفلسفية فهو بالطبع من المفاهيم الكلية والعقلية، وبهذا ينكشف السر في اختيار كلمة واجب الوجود من قبل الحكماء الإلهيين. إذن عندما يعبرون بالواجب هم يتكلمون عن مفهوم كلي، ثم يثبتون خصوصيات هذا المفهوم ولوازمه وأنها لا يمكن أن تنطبق إلا على موجود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، غير المخلوقات لا يمكن أن يكون مخلوق. زين، ولكن إذا الفلسفة تعطينا مفاهيم عامة، أما إذا أردنا معرفة شخصية بالله سبحانه وتعالى فمعرفة حضورية بالله لا طريق إلى الفلسفة، هذا لا طريق، لا التجربة لأنها غير محسوس، ولا الفلسفة لأن الفلسفة تعطينا كليات. المعرفة الحضورية بالله سبحانه وتعالى تحتاج إلى سير وسلوك، إلى رفع الحجب، إلى تطهير النفس. زين، وكل إنسان عنده مستوى من المعرفة الحضورية، وهذا اللي بيبحث عنه في لما يتكلم عن موضوع مع علم معرفة الله. وسنتعرف في ضمن دروس هذا القسم إلى هذا الموضوع، وهو إلى أي مدى نستطيع معرفة الله وبأي طريق يمكننا أن نعرف الله. ولكننا نعد الله يساوي واجب الوجود، يعني هنا بتصير دراسة فلسفية لأن المنهج اللي احنا قاعدين ندرسه منهج فلسفي، موضوع هذا القسم حسب السيرة الفلسفية والكلامية. إذن موضوع علم معرفة الله هو الله، واضح؟ موضوع هذا القسم هو الله سبحانه وتعالى. يقول علم معرفة الله بناء بما أن موضوعه هو الله فهو من أعظم العلوم الفلسفية ومن أشرف الأقسام التي تدرس في الفلسفة بعنوان واجب الوجود. فالتكامل الحقيقي للإنسان لا يتيسر من دون المعرفة الإلهية، بل حتى معرفة الطبيعة لا تتيسر بدون معرفة الله مبدأ هذه الطبيعة، العلة الحقيقية لهذه الطبيعة، لأن الكمال الحقيقي للإنسان يتحقق في ظل القرب لله. الأخلاق، القانون، كل العلوم تتوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى، كما تم إثباته في محل. ومن البديهة أن القرب لله تعالى لا يمكن من دون معرفته. وصحيح أن إثبات موضوع أي علم لا يعتبر من مسائل هذا العلم. يعني الآن إحنا نتكلم عن موضوع معرفة الله، علم معرفة الله، قلنا موضوعه هو الله. صحيح أن موضوع العلوم لا تدرس في العلوم، تدرس في علوم أخرى. موضوع العلم ليس مسألة في العلم، موضوع العلم تتمحور حوله مسائل العلم، مثل المركز تدور حوله المسائل، لا يثبت الموضوع في العلم نفسه. فإذا كان موضوع أحد العلوم محتاجا إلى الإثبات، لا بد من إثباته حسب القاعدة في علم آخر متقدم عليه رتبة، يعني رتبة علمية. ولكنهم أحيانا يدرسون وجود موضوع العلم في مقدمته، في مقدمة العلوم، اعتادوا أن في مقدمة الكتاب يدرسون موضوع هذا الكتاب بعنوانه مقدمة ومدخل، واضح، لتنقيح المسائل بناء على ذلك الموضوع، بعنوان كونه واحدة من مبادئ العلم. ومن جملة ذلك أنه قد جرت العادة على البحث عن وجود الله سبحانه وتعالى في نفس العلم الإلهي ومعرفة الربوبية. إذن في كتب التوحيد، كتب العقائد، عندما يبحثون عن وجود الله الذي هو موضوع العقائد، عن الله سبحانه وتعالى موجوده ويثبتون وجوده، هذا في الواقع كلام عن موضوع هذا العلم، وهذا كله تعتبر من مبادئ العقيدة، وليست في إثبات الموضوع، إثبات وجود الموضوع وسعة دائرته وما إلى ذلك. هذه كلها وش فيها من مبادئ علم معرفة الله أو علم العقيدة. ولهذا فإننا نتناول بالبحث هذا الموضوع مستقلا في مستهل هذا القسم، اقتفاء لأثر الحكماء الإلهيين. وإن كانت مبحث العلة والمعلول تغنينا عن البحث في هذا المضمار، لأن في بحث العلة والمعلول تذكرون احنا بينا خصوصيات العلة وقلنا أن هذه العلة لا يمكن أن تنطبق، هذه الخصوصيات لا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى، أن تكون علة حقيقية، علة منحصرة، وما إلى ذلك من الخصوصيات التي ذكرناها في بداية بحث العلة والمعلول. إلا أنه قبل البدء في الاستدلال لا بد لنا من التنبيه على ملاحظتين. ما هما هاتين الملاحظتين؟ الأولى أن بعض كبار المفكرين قال إن معرفة الله تعالى فطرية. البعض قال لماذا هنا لا يعني ممكن أن احنا ندرس وننبه في الواقع، ليس الدراسة، تنبيه على موضوع معرفة الله وهو الله سبحانه وتعالى وأنه موجود. لا يقولون لأن ما تحتاج دراسة، ما في علوم أخرى تدرس هذه المسألة، لأنها مسألة فطرية، كل الناس تدرك معرفة الله بالفطرة، بإدراك حضوري أيضا، زين، وليست بحاجة إلى أي استدلال فلسفي. والأخرى هي أن بعض الفلاسفة قد صرح بأنه ليس صحيحا إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا بد لنا من تقديم دراسة هذه الموضوعين والبدء في بهما قبل الدخول في صميم الموضوع، قبل الدخول في ما يترتب على وجود الله سبحانه وتعالى من المسائل. فإنه أول شيء خلينا نلقح الموضوع. الله سبحانه وتعالى البعض يقول لا يحتاج إلى دراسة موضوع معرفة الله، موضوع العقيدة لا يحتاج دراسة في كتب أخرى، في مسائل أخرى، لأنه ما في شيء متقدم عليه، هو الأساس في جميع العلوم والمسائل والمعارف، زين. فوين يدرس هذا الموضوع؟ يقول ما يحتاج لدراسة لأنه موضوع مسألة فطرية. ماذا يقصدون بفطرية معرفة الله؟ فطرية معرفة الله يقصدون لها عدة معاني، ولكن أهم معنيين هي يذكرهم الشيخ المصباح. المعنى الأول، عندما يقولون معرفة الله فطرية يقصدون بها معرفة الله أمر فطري، يقصدون فيها من لوازم وجود الإنسان، معرفة حضورية، يعني وجود الإنسان، الإنسان مفطور، مفطور يعني مخلوق على معرفة الله. طبيعة خلقة الإنسان، نحو كيفية خلقة الإنسان، أشهدهم على أنفسهم، هذه مرتبة من مراتب خلقة الإنسان، أنه آية من آيات الله، مرتبة من مراتب خلقة الإنسان. في كل مرحلة تنزل الإنسان من عالم التوحيد إلى عالم المادة، هو شاهد حقيقة أنه ليس إلا عبد لله سبحانه وتعالى. طبيعة خلقة الإنسان، نحو فطرة وخلقة الإنسان، أنه ماذا؟ عنده معرفة، ليس فقط عنده معرفة، وعنده ميل أيضا إلى معرفة الله والبحث عن الله سبحانه وتعالى. فالموضوع على مستوى المعرفة كل إنسان عنده نحو من أنحاء المعرفة، وإن كانت معرفة ضعيفة أحياناً تكون التربية والبيئة تضعف هذه المعرفة، ولكن مجرد ما يأتي منبه مثلاً شيء خوفه يركب سفينة ما أدري مثل ما تذكر بعض الروايات، يتذكر أن هناك أو يشعر بأن هناك قوة خارقة ممكن أن يعني تحفظه وتحميه، وهناك قوة خارقة ترعاه. هذه هل مستوى من المعرفة الله سبحانه وتعالى الحضور المعجون مع خلقة الإنسان موجود؟ الميل والبحث عن الله سبحانه وتعالى، الرغبة في عبادة الله في عبادة إله، هذا أيضا مقتضيات الفطرة. فإذا عندما نقول معرفة الله فطرية، يعني أنه الإنسان خلق عارفا بالله مرتبة من مراتب المعرفة لا أقل، الآن يحتاج إلى تقوية بالعبادة، تقوى هذه المرتبة وتشتد ويشتد حضورها ويشعر فيها الإنسان أكثر، هذا أمر آخر، لكن أصل وجودها موجود في الإنسان. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني لا يمكن أن نصل إلا الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل خلقه، كل خلقه آيات له. هذه معرفة الله الفطرية بالمعنى الأول، يعني في الواقع عندنا معرفة الله حضوريا، نحن خلقنا عجلنا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. بعض الآخر يقول معرفة الله فطرية، يقصد بالمعرفة الفطرية العلم الحضوري. الفطريات في العلم الحضوري هي من البديهيات الثانوية، البديهيات الثانوية يعني قريبة من البداهة، قضايا قياساتها معها، يعني ما تحتاج لاستدلال، مجرد ما نتصورها، نتصور الموضوع المحمول نصدق بالعلاقة بين الموضوع المحمول. عندما نتصور الله سبحانه وتعالى الله موجود، نتصور الله سبحانه وتعالى طبعا يعني نؤمن بوجوده. وهذه نوع من المعرفة الفطرية القريبة من البداهة، حتى عامة الناس يستطيعون أن يذكرون هالأدلة اليسيرة، يعني محمد يقول قضايا قياساتها معها، القياس والدليل اليسير والبسيط اللي معها، مثل تلك العجوز اللي كانت تتحرك هذه الأداة حقت الخياطة نسيت اسمها، كانت تحركها فسألها لعله النبي صلى الله عليه وآله، تعرفين الله سبحانه وتعالى كيف ما أعرف الحين أن لو أترك هذه إيش اسمه هذه، لو أترك هذه الماكينة ما أحركها توقف على الحركة، فهذا العالم كله كل السماوات والأفلاك لو لم يكن هناك إله لها لا توقفت عن الحركة، هذه الحركة في العالم دليل على وجود محرك لها وخالق لها مدبر لها. هذه المعرفة الفطرية يعني علم حصولي ويمكن أن يستدل عليها، لكن استدلال صنعاء، مجرد ما ندرك الله سبحانه وتعالى ونتيقن بوجوده. واضح؟ إذن الحاصل أن لمعرفة الله الفطرية بمعنى العلم الحضور بالله درجات، فالدرجة المنخفضة منها موجودة في جميع الناس وإن لم يتعلق بها الوعي الكامل، موجودة وحيانا ما يكون في وعي كامل بها، وهذا البحث مر علينا من قبل في نفس الكتاب منهج الجديد. والدرجات العالية منها تختص بالمؤمنين الكاملين وأولياء الله المخلصين، كل هذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى سير سلوك، تحتاج إلى تطهير للنفس، كل ما الإنسان طهر نفسه وتخلص من الحجاب والتعلقات فإنه سوف يدرك حضور الله سبحانه وتعالى في نفسه، ويشاهد أشهدهم على أنفسهم يشاهد في نفسه حضور الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس إلا وجود رابط بالله سبحانه وتعالى. وأي درجة منها لا تحصل بواسطة البرهان العقلي، يعني العلم الحضوري لا يحصل بالبرهان العقلي والفلسفي، وأما المعرفة الفطرية بمعنى العلم الحصولي القريب من البداهة فهي تحصل عن طريق العقل والاستدلال البسيط، وقربها إلى البداهة وسهولة الاستدلال عليها لا يعني استغناءها عن البرهان. ولكنه إذا ادعى أحد أن العلم الحصولي بالله تعالى من البديهيات أو الفطريات المنطقية ولا يحتاج الاستدلال إطلاقا، فإن مثل هذا الادعاء ليس قابلا للإثبات، لأن البعض يقول يعني ما في دليل على أن هذه الأدلة البسيطة تكفي على إثبات وجود الله عند الجميع. واضح؟ إمكانية الاستدلال على وجود الله، الاستدلال البرهاني، هل يمكن أن نستدل على وجود الله ولا لا؟ بناء على الصورة الأولى، كيف يمكن تفسير كلام بعض الحكماء الكبار من قبيل ابن سينا القائل أن إقامة البرهان على وجود الله ليس صحيحا؟ ابن سينا يقول لا برهان عليه لأنه لا علة له. لماذا يقول هذا الكلام ابن سينا في إلهيات الشفاء؟ يقول لا برهان عليه في حين أن ابن سينا نفسه يذكر براهين على وجود الله، فلماذا يقول لا برهان عليه؟ هنا يعطينا الشيخ المصباح ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول في قوله أنه لا برهان عليه، هل يقصد أنه لا يوجد برهان مطلقا؟ والجواب الاحتمال الأول، لا شك في أن العلم الحصولي بالله تعالى بواسطة البرهان العقلي والفلسفي أمر ممكن، أقيمت براهين كثيرة على تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وقد أقام جميع الفلاسفة والمتكلمين ومن جملتهم ابن سينا أيضا براهين متعددة، ولكن الفلاسفة والمنطقيين يقصرون كلمة البرهان أحيانا على البرهان العلمي، يقولون البرهان الذي يمكن أن نستدل به على وجود الله هو برهان علمي. زين، إذا عفوا البرهان الذي يمكن أن نستدل به على الأشياء وجود الأشياء برهان علمي. زين، البرهان العلمي هو انتقال من العلة إلى المعلوم. زين، هل لله علة؟ ليس لله علة. فإذا كان يعني الله سبحانه وتعالى ليس معلول شيء مطلقا، إذا لم يكن معلولا لأي علة، فكيف نثبت وجوده بالبرهان العلمي؟ البرهان العلمي ليس له قيمة علمية، البرهان العلمي للانتقال من المعلول إلى العلة ليس له قيمة علمية بهذا المعنى الذي كان انتقال من المعلول إلى العلة. البرهان الذي له قيمة علمية في الفلسفة والمنطق وعند الكلام علماء الكلام هو البرهان العلمي، نكتشف العلة نتيقن بوجود المعلول. واضح؟ ولذلك هنا يقول الشيخ المصباح وبناء على هذا فلعل مقصود الذين صرحوا بأن إقامة البرهان على وجود الله ليس صحيحا وأنه لا يوجد برهان علمي على هذا الموضوع، لأن البرهان العلمي لا يقام على شيء إلا إذا كانت له علة معلومة، نعرف العلة فننتقل من العلة لوجود المعلوم، متى ما وجدت العلة التامة وجد المعلوم، هنا ليس لله علة حتى يكون له برهان علمي، فعن طريق العلم بالعلم يثبتون وجود المعلوم، ولكن وجود الله ليس معلولا لأي علة حتى يتيسر إثباته عن طريق العلم بتلك العلة. والشاهد على هذا التفسير أنه يقول في كتاب الشفاء ولا برهان عليه لأنه لا علة له. إذن ابن سينا هنا أوقف عدم وجود البرهان على ماذا؟ على أنه لا علة له، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن نقيم برهان علمي عليه. هذا احتمال. احتمال ثاني يقول لعل المقصود من هذه العبارة هو نفي البرهان على وجود الله الشخصي، لأن البراهين الفلسفية تثبت لنا مفهوم عام، صفات عامة لله، مثل الوجوب، وجوب الوجود، واجب الوجود صفة عامة، ثم نطبق نقول واجب الوجود لا يمكن أن يكون إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن علة العلل، واجب الوجود، كلها عناوين كلية، أوصاف كلية، لا بعدين نثبت فيها ما بعد أنها لا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما وجوده العيني والشخصي لا يمكن أن نثبتها بالبرهان. قد يكون هذا أيضا هو مقصود ابن سينا من أنه لا يمكن أن نبرهن على وجود الله سبحانه وتعالى على وجوده الشخصي، زين، لأن المعرفة الشخصية للمجردات لا تحصل إلا بالعلم الحضوري مثل ما بينا. الاحتمال الثالث أن البراهين التي تذكر على وجود الله مثل برهان الإمكان والوجوب، نقول لو تأملنا في هذه الممكنات سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، فإننا لا نجد إلا سوف نسلم بوجود واجب، أو تنتهي إلى التسلسل، أو يقع التسلسل أو دور، والدور والتسلسل محال مثل ما مر علينا، إذا قطعا نسلم بوجود واجب. إذا إحنا من وين انتقلنا لوجود الواجب؟ من التأمل في المخلوقات. زين، الحين ممكن تقولون هذا صار من المعلول إلى العلة، لا، هذا ليس من المعلول إلى العلة، هذا يسمون التلازم، الملازمات، وجود الممكنات يلازمها وجوب الواجب، بيجينا بعد شوي ولعله بعد شوي. إذن هذه البراهين تثبت بالأصالة محمولات للمخلوقات، يعني تثبت أوصاف للمخلوقات لأنها تثبت بواسطة وجود الخالق، فالواجب الوجود لا برهان عليه بالذات بل بالعرائض. هذه البراهين تثبت حاجة الممكنات إلى الواجب وعلة العلل. برهان الحركة، نقول كل حركة تحتاج إلى محرك إلى أن نصل إلى محرك غير متحرك. واضح؟ إذن وجود الحركة يلازمه وجود ويش؟ المحرك غير المتحرك غير المتغير. واضح؟ إذن هذه البراهين، براهين الفلسفية، هي في الواقع لا تثبت واجب الوجود بالذات مباشرة، وإنما تثبته بالعرض، يعني من خلال إثبات خصوصيات الممكنات وحاجة الممكنات إلى الواجب. زين، آخر نقطة في هذا الدرس يقول البرهان اللمي والإني. هناك نقاش طويل عند الفلاسفة والمناطق، يقسمون البراهين إلى لمية وإنية، ويقولون البرهان اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول، والبرهان الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة. لكن هنا الشيخ المصباح يعطينا تعريفين إلى البرهان. التعريف الأول يقول هناك من أنكر إقامة البرهان اللمي على الله سبحانه وتعالى لأن انتقال من العلة إلى المعلوم، ولكن إذا غيرنا التعريف وقلنا، وهذا التعريف كثير من الفلاسفة يعني يمكن ما صرحوا فيه، ولكنهم على مستوى مفهومه موجود، مفهوم هذا التعريف موجود، ولم يسمونه برهان لمي في كثير من الأحيان. زين، ما هو هذا التعريف؟ يقول هو البرهان لمي هو ذلك البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه علة لاتصاف موضوع النتيجة بالمحمول، الحد الوسط هو علة لاتصاف موضوع النتيجة لو الحد الأصغر بالمحمول، محمولها يعني الحد الأكبر. مثلا عندما أقول العالم فقير وكل فقير يحتاج للغير فهو واجب، زين، ما هي علة العالم؟ ممكن ما هي علة إمكان العالم؟ الفقر الذاتي، صح؟ إذا أتي بهذا الفقر وأخليه هو الحد الأوسط، زين، أقول العالم فقير وكل فقير الحد الأوسط يعني مشترك بين المقدمتين، أتي بعلة شو اسمه علة الاحتياج، احتياج العالم، زين، فكل فقير يحتاج إلى الغير، يحتاج إلى الغير الواجب، يعني هذا الغير لابد أن يكون وش فيه واجب، لا غير فقير، غير فقير غني، إذا هذا العالم يحتاج إلى الواجب أو الغني أو غير الفقير، فالحد الأوسط الذي هو الفقر علة اتصاف الموضوع موضوع النتيجة وهو العالم بالمحمول أنه يحتاج إلى الواجب، واضح؟ لماذا العالم يحتاج إلى الواجب؟ لأن العالم فقير. إذن عندما يكون الحد الأوسط فيه علة لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها فهذا هو البرهان اللمي، الحد الأوسط هو العلة، علة الاتصاف، واضح؟ علة اتصاف النتيجة بالمحمول، يعني علة اقتران النتيجة بالمحمول، علة اقتران الحد الأصغر بالأكبر، سواء كان علة لنفس المحمول أيضا أم لم يكن. هنا الواجب الذي هو المحمول، الواجب ليس له علة، واضح؟ يقول لا يهم كون المحمول له علة أو لم يكن له علة، العلية وين نبحثها؟ نبحثها في ويش؟ نبحثها في الحد الأوسط في البرهان. فإذا كان الحد الأوسط هو العلة، علة اتصاف موضوع النتيجة بمحمولها فهو البرهان اللمي، وسواء كان علة خارجية أو علة تحليلية فرضية زي ما بينا إن شاء الله البرهان إمكان الوجوب، ويطلق على هذا البرهان برهان وش فيه؟ برهان لمي، واضح؟ وأما إذا اشترط أحد في البرهان اللمي أن يكون الحد الأوسط علة خارجية وحقيقية فإنه ليس فقط في مورد واجب الوجود لا يمكن الظفر به بمثل هذا البرهان، لأن الله في الخارج لا علة له، ليس له علة، زين، وبالتالي لا يوجد برهان من الحق سبحانه وتعالى. ليس فقط الحق، وإنما في أكثر المسائل الفلسفية، لأن أكثر المسائل الفلسفية هي مسائل تحليلية، مر علينا مفاهيم ثانية فلسفية ليس لها إلا، ليس لها إلا غير علة الإيجاد. علة الإيجاد توجد مثلا الجوهر متحرك، الحركة الجوهرية وين علتها؟ ليس لها علة غير علة الإيجاد، واضح؟ وغيرها من الأعراض التحليلية التي ليس لها علة خارجية. وعلى أي حال، فإن البراهين الفلسفية التي تقام على أساس التلازم العقلي بين، لاحظوا العلية نوع من أنواع التلازم، يقول أصلا خلنا نتجاوز الحد الأوسط علة أو ليس بعلة، الأصل وجود تلازم بين الحد الأصغر والحد الأوسط، في تلازم، العالم فقير في تلازم ولا لا؟ نثبت هذه المقدمة، نقول نعم بالشهود احنا بالتجربة ندرك فقر العالم، كل أجزاء العالم فقيرة، بالتجربة ندرك، بالشهود ندرك، بالوجدان ندرك فقر العالم، واضح؟ إذا في تلازم بين الحد الأصغر والحد الأوسط، وأيضا وجود تلازم عقلي بين الحد الأوسط والحد الأكبر. عندما نتأمل في كل فقير يحتاج إلى واجب غير فقير، أيضا ندركها منطقية عقلية، في تلازم بين الحد الأوسط وهو كل فقير والحد الأكبر يحتاج إلى واجب غير فقير، واضح؟ يكفي هذا التلازم العقلي، لا داعي أن يكون التلازم بالضرورة تلازم من نوع العلية والمعلولية، تلازم علي ومعلولي، يكفي وجود تلازم عقلي بين حدود البرهان حتى تتمتع بقيمة منطقية، سواء سمينا هذا البرهان بالبرهان اللمي أو بالبرهان الإني، فتسميته بالإني لا يلحق أي ضرر بقيمته، بل يمكن القول أن كل برهان لمي يتضمن برهانا إنيا تشكل هذه القضية كبرى، وهي استحالة الفكاك المعلول على علته التامة، خصوصا بناء على مباني الحكمة المتعالية، لأن المعلول ليس إلا مرتبة نازلة للعلة، فوجود المعلول يوصل إلى وجود العلة بالضرورة، لأن وجود المعلول ليس إلا، لأن الوجود واحد تشكيكي، مجرد ما نكتشف وجود مرتبة يعني اكتشفنا وجود المرتبة العليا وهي المرتبة الأكمل والأشد، وهي علة وجود هذه المرتبة التي لأنها وجود رابط، وجود رابط يعني لا شيء فقر محض، فمجرد ما نقول هو موجود يعني علته موجوده، لانه هو لا شيء في الواقع، هو تمامه في العله، وهو والعله فوق هذا التمام، واضح؟ فوق هذا المعلول. هذا بالنسبه الى هذا الدرس، الدرس 61 خلصنا الحمد لله. الدرس القادم ان شاء الله الدرس 62 يبدا يتكلم عن البراهين، برهان الاول والثاني والثالث، برهان الامكان، برهان الشيخ الرئيس، وبرهان صدر المتألهين، وبرهان الصديقين. أسألكم الدعاء، يعطيكم العافية.